الله عز وجل أراد لهذا الكون أن يعمر بالإنسان، وجعل هذا الإنسان خليفة، إذ في بداية الخليقة قال عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه الخلافة الغرض منها العبادة، يقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحتى يستمر الجنس البشري ولا ينقرض الإنسان جعل الله هذا الميل، وهذا ليس موجودا فقط عند الإنسان بل عند كل المخلوقات، الأجناس الأخرى من المخلوقات الحية فيها أيضا هذا الميل، فما من بعير إلا وهو يميل إلى الناقة، وما من خروف إلا وهو يميل أيضا إلى الشاه، وكل الأجناس هكذا. ليش؟ لاستمرار أيضا تناسل هذه الأنواع التي يستفيد منها الإنسان. لكن لما كانت وظيفة الإنسان وظيفة ربانية، ولأن العبادة لا يمكن أن تكون إلا في جو من الطهر والعفة والحفظ على العرض، نظم الله قضية العلاقة بين الرجل وبين المرأة ولم يتركها مفلوتة كما هي مفلوتة عند البهائم، بل نظمها وأقامها وجعلها جزءا من الدين، بل جعلها الله آية من آياته الدالة عليه. يقول عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية جاءت في معرض الاستدلال على عظمة الله عز وجل بذكر بعض المخلوقات الضخمة، قالوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم الفرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أيضا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. المرأة لا تسكن إلى أمها ولا إلى أبيها ولا إلى شهادتها ولا إلى رصيدها، المرأة نصف يبحث عن نصف تسكن إلى الرجل، كذلك الرجل لا يسكن إلى أمه ولا يرتاح إلى أي شيء إلا إلى زوجته، آية من آيات الله. وجعل هذه العلاقة التي هي الزوجية قائمة على المودة والرحمة، المودة يعني العاطفة، والرحمة مراعاة الظروف، يعني يجب أن يترسب في ذهن الرجل أن عليه مسؤولية في رحمة هذه المرأة، وكذلك المرأة عليها مسؤولية في أن تشفق وتراعي وترحم ظروف هذا الرجل. حتى يكون المجتمع نظيفا من الفواحش حرم الله كل علاقة تتم بين الرجل وبين المرأة قبل الزواج، وجعل العلاقة بين الزوجين يعني بعد الزواج أمرا سائغا ومشروعا. قال عز وجل وهو يصف عباد الرحمن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من يريد أن يقيم علاقة عن طريق غير طريق الزواج، فأولئك هم العادون، ومعنى العادون أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله، وهذا من أعظم العدوان. وأقام أيضا حواجز وموانع كثيرة من أجل محاصرة هذا الميل، فإن هذا الميل موجود ولا يحتاج إلى إشعال أو إلهاب، بل يحتاج إلى إخماد، لأنه مشتعل بطبيعته، يحتاج إلى إخماد إلى أن يتزوج الإنسان أو تتزوج الإنسان. فإذا تزوجت وتزوج يصبح العلاقة بينهما دينا، وهي علاقة مادية بحتة، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال وفي بضع أحدكم صدقة. استغرب الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فيصبح العلاقة بين الزوجين رغم أنها علاقة مادية وبحتة وشهوة يعني بحتة تصبح دينا. ليش؟ لأن مارسها الإنسان في أطر الحلال، لكن قبل أو بعد ممنوع، لأنه يترتب على هذا مفاسد كثيرة. للأسف الشديد فإن هذه العاطفة الموجودة فطريا في الإنسان حصل لها انحراف بعد تعدد وسائل الاتصال والانفتاح الموجود في العالم، يعني لم تعد تلك العاطفة منضبطة بضوابط الشريعة، بحيث البنت أو الولد يقيم حصارا على هذه العاطفة بحيث لا يطلقها إلا مع زوجته ولا تطلقها إلا مع زوجها. أصبحنا نسمع بأن هناك علاقات تتم بين بعض الفتيات وبعض الفتيان، ويعني علاقات غير مشروعة، إما بالمكالمات أو بتبادل الصور أو بالخروج واللقاءات أو حتى ربما بوقوع في الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية. هذا انحراف. نحن لا نريد أو نقول للمرأة أو للبنت أو للرجل أن نلغي هذه العاطفة، إلغاءها صعب ومستحيل لأن الله أوجدها، لكن نقول أجلوا هذه العاطفة، يعني عملية تأجيل بس إلى أن يتم الزواج. فإذا تم الزواج تطلق العاطفة في ميادينها الشرعية. ولذا من الأخطاء الكبيرة جدا أن تقيم بنت أو ولد علاقة مع إنسان قبل أن يكون زوجا، لأن العلاقة هذه التي هي علاقة الحب والمودة ليس لها من إرواء وإشباع إلا باللقاء، واللقاء لا يكون إلا عن طريق الزواج. إذا كان عن طريق الزنا هذا لقاء محرم، وعن طريق الزواج غير مضمون، فقد تحب بنتا شابا ثم تقوم موانع في أن يكون زوجا لها فتعيش في عذاب. وقد يقيم شاب علاقة مع بنت ثم يريد أن يكمل هذه العلاقة بالزواج فتقوم موانع فيعيش في عذاب. وكم عرفنا وسمعنا من القصص التي تدمي القلوب بسبب إقامة مثل هذه العلاقات. وفي التاريخ العربي شواهد أيضا، قيس بن الملوح العامري الذي لقب بعدين بالمجنون أقام علاقة غير شرعية مع ابنة عمه ليلى العامرية وأحبها قبل أن تكون زوجة، ثم وجد أنه لا بد من الزواج، فتقدم لعمه خاطبا لها، فغضب عمه وقال أتخطبها بعد أن أحببتها؟ والله لا تنكحها. وفي اليوم الثاني دعا شابا من شباب الحي وزوجه ليلى، فبلغ الخبر إلى قيس أن ليلى تزوجت، فجن جنونه وضربه داء العشق في رأسه وخرج على وجهه يهيم في الصحراء، وكان يعيش مع الوحوش حتى مات وهو مجنون ولقب بالمجنون. وكان يقول قصائد من الشعر عدها أرباب الفن والاختصاص عدوها من عيون الشعر، بلغ في بعضها حد الكفر، يقول أراني إذا صليت يممت نحوها، يعني نحو ليلى، بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، يعني القبلة كذا، يقول يصلي هو على ليلى، ليلى قبلته، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى، يعني حرارة الشوق، أعيى الطبيب المداوية إلى أن يقول أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، أحب من الأسماء ما وافق اسمها، إلى آخر القصيدة حقته. ليش طيب تعذب وأصبح حبه لليلى عذاب؟ لأنه أحبها قبل أن تكون زوجة. ولهذا الحب الذي ينشأ بعد الزواج هذا من أعظم أنواع النعيم، والحب الذي قبل الزواج ثم لا يتم الزواج من أعظم أسباب العذاب. ورائد الحب في العصر الحديث الذي مات وسموه شهيد الفن عبد الحليم حافظ، هذا كان يقول في قصيدة له أو في أغنية، كان يقول حبك نار، بعدك نار، قربك نار، نار يا حبيبه نار. فتصوروا كيف هذا الحياة، يعني إذا 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 ابتعد نار وإذا قرب نار. ليه؟ لأن علاقة محرمة، لكن لو كان العلاقة حلال لكانت نعيم. ولهذا يقول الشاعر، يقول: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة لوعة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني، وتسخن عينه عند الفراق. إذا ابتليت البنت بهذا المصيبة، مصيبة العشق هذا أو الميل العاطفي، فإنها تخفق في دراستها، إيه نعم، وتقصر في واجباتها حتى المنزلية، وربما تضيع عفتها وعرضها، وربما تسبب لأهلها يعني مشكلة في تلطيخ سمعتها وسمعة أهلها وقبيلتها. ليش؟ لأنها وقعت في هذا الأمر. ولذا نحن نقول للفتيات ونقول للفتيان: لا تقيموا هذه العلاقة، أجلوها إلى أن يحصل الزواج، ثم إذا حصل الزواج أطلقوا هذه العاطفة على أعلى مقاساتها. ليش؟ لأنها حياة تصبح حياة نعيم. حتى لا يحصل الانحراف هذا، أقامت الشريعة أسوارا وحواجز تمنع من قيام هذه العلاقة أو من قيام هذه الانحرافات. أول، شرع الله للمرأة الحجاب، هذا عامل وقائي، وشرع لها أيضا غض البصر، وشرع للرجل غض البصر، وحرم الاختلاط، وحرم الخلوة، بل حرم على المرأة أنها تتعطر وتخرج بين الرجال ليشم الرجال ريحها، وحرم عليها حتى مجرد الخضوع في الكلام، قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني القول الذي تتحدث فيه المرأة مع الرجل الأجنبي يجب أن لا يخالطه أي شيء من الخضوع ولا التكسر ولا الليونة ولا يعني التلميح، لا، كلام معروف، يعني يفهم اللي سامع أن المرأة هذه نظيفة، لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وقد يكون بعض أصوات بعض النساء فيها فتنة. كل هذه الأمور من أجل حماية المرأة وحماية الرجل من الوقوع في الانحراف العاطفي. طبعا هناك أسباب تؤدي إلى الوقوع في الانحرافات، نجمل بعضها باختصار. أول سبب وأعظم سبب: ضعف اليقين وهزال الدين وقلة الإيمان. الإنسان اللي عنده إيمان وعنده خوف من الله وعنده علاقة بالله وعنده يعني التزام بالدين ما يبقى في الانحراف. ليش؟ لأنه يراقب الله. المرأة التي تخاف الله من مكالمة مع رجل أجنبي، أو تخاف الله من نظر إلى رجل أجنبي، أو تخاف الله من خلوة برجل أجنبي، هذه الله يحفظها. لكن حينما يكون إيمانها هزيلا ودينها ضعيفا وعقيدتها هشة ومراقبتها لله محدودة، فإنه سرعان ما يتسلط عليها الرجل وتقع في براثنة، وهذا من أخطر ما يمكن. ولذا إذا أرادت المرأة وأراد الرجل الحماية من الوقوع في الانحرافات العاطفية، فعليهم بتقوية هذا الجانب. ولذا ترون الآن في حياة الناس الآن الشابة الملتزمة المتدينة ما عندها هذا الكلام ولا تفكر فيه، أي نعم، كذلك الشاب المتدين الملتزم ما يفكر في هذا الشيء، بينما ذاك الخالي من الإيمان اللي ما عنده إيمان طوالي من يوم يشب كذا، أو البنت من يوم تفتح عينها على الحياة تبدأ في إقامة علاقة، تبدأ بالإعجاب ثم تخطو فيها خطوات إلى أن ربما تقع في الكارثة في نهاية الأمر. ولذا هذا عامل وقائي مهم جدا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن ندعو كل فتاة إلى أن تلتزم بدينها وأن تقوي يقينها وأن تحكم العلاقة بالله عن طريق فعل طاعة الله وترك معصيته وقراءة كتابه ودراسة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، والمحافظة على الصيام النافلة، صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، المحافظة على جزء من قيام الليل، على قراءة القرآن، يجب أن يكون لك ورد معين من القرآن لابد، هذا في غير رمضان أقل شيء جزء، رمضان طبعا يزيد. ربط العلاقة بالآخرين على الآخرين على الدين، لا تصاحبين إلا مؤمنة، هنا ولا تجلسين إلا مع طيبة، برامجك كلها إيمانية، هذا الأمر يحفظك ويعينك بإذن الله على العفة وعلى السلامة من الوقوع في الانحراف، كذلك الرجال. الأمر الثاني من وسائل أو أسباب الانحراف العاطفي الإهمال الأسري، فإن بعض الآباء لا يحيط ولا يلم ولا يهمه أن يعرف ماذا يدور في بيته، سواء مع زوجته أو مع أولاده أو مع بناته، ويركز اهتماماته فقط على الجوانب المادية في حياته، وهو آخر من يعلم بما يدور في بيته، وهذا خطأ. فإن الرجل مسؤول عن هذه الأسرة، والمسؤولية مسؤولية متكاملة، رعاية دينية ورعاية صحية ورعاية اجتماعية ورعاية غذائية ورعاية كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم فصل الرعاية، قال الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ودائما الرجل لما يكون له سيطرة على الأسرة وإحاطة وقدرة في إدارتها تجد المرأة ماشية صح ولا تقدر، ليه؟ لأنه عارف أن الرجل محيط وهو أيضا قدوة لها. لكن بعض الرجال نفسه قدوة في الشر، يقيم هو علاقات مع نساء والمرأة طيبة، لكن لما تشوف أنه هو يقيم علاقات تعامل بنفس الفعل، وهذا خطأ. إذا عصى الله هو فلا تعصين الله أنت، وعليك أن تضربين على هذا الوتر وتقولين له أنت، أنا أسمع أن عندك مكالمات وعندك أرقام وتجيك رسائل من نساء، هل هذا جائز؟ قال لا. طيب هل تريد أنت أني أسوي هذا الكلام مع رجل أجنبي غيرك؟ أبعث له رسائل ولا أكلمه؟ بيقول لك لا. طيب وأنا لا كذلك، أنا ما أرضى أنك تقيم أي علاقة مع امرأة، أنت تضطرني بسلوكك هذا المنحرف أني أسوي زيك لأنه قدوتي. فالرجل إذا كان قدوة لامرأته في العفة يحملها على العفة، وإذا كان قدوة في بيته لبنته يحملها على العفة. لكن إذا كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا هو نفسه قاعد يعاكس وقاعد يتكلم وقاعد يروح ويجي، نعم، كيف يمكن أن يربي أسرة فاضلة على الدين؟ وهذا جانب مهم، ولقد اخترقت الأسر من خلال هذا الإهمال والغفلة التي نجدها عند كثير من الناس، بينما نجد الحمد لله في الأسر المحافظة الرجل لما يكون ملتزم ومدين تجد امرأته ما شاء الله. ليش؟ لأنه ما تقدر تخترق هي، لأنه عارف زوجها رجل فاضل، ترى أن أي اختراق له أنه يعني خيانة. وكذلك بنته تقول أبويا طيب، كيف أروح أشوه سمعة أبويا كيف؟ فهذا مهم جدا أن يكون الرجل قائما على أمر أسرته وملما ومحيطا بكل شؤونها. الأمر الثالث غياب الجانب العاطفي بين الزوجين. المرأة عندها جوعة عاطفية تريد إشباعها، وهذا الإشباع يكون عن طريق الزوج، ليس الإشباع الغريزي المادي، لا، إشباع عاطفي من خلال الكلمة، الكلمة الطيبة، إظهار الود، التعامل، الرد لما يدعيها أو تدعيه تجيب أفضل عبارة. ليش؟ لأن هذه موجود بعض الرجال لا، جاف يتعامل مع امرأته تعامل رسمي، لا تسمع منه امرأته كلمة واحدة طيبة، فينشأ عندها في روحها جفاف وتحس بعطش جوعي وعاطفي، فربما تسمع من غيره فيحصل لها انحراف. والسبب هو، أعرف امرأة هي التي اتصلت بي وأخبرتني تشكو علي، تقول زوجها كان يعاملها بمعاملة قاسية، تقول لا أسمع يوم من الأيام أنه قال لي يا حبيبي أو يا حياتي أو يا روحي أو يا أي كلمة من الكلام التي تحتاجها المرأة، تقول وكل ما أجيب له كلمة يقول عيب، استحي على وجهك لا تجيبين ذا الكلام، هذا الكلام ما يصلح، تقول كأني جالسة مع موظف، بس موظف مع موظفة، تقول حتى جفت روحي، وهي تقول متدينة ومن أسرة متدينة، تقول يوم من الأيام وأنا أشتري أنا وياه في السوق، تقول وقعت عيني على رجل في المحل اللي نشتري فيه، إيه نعم، وبدأ ينظر لي بنظرة أدركت منها أنه فتن بي، إيه نعم. وبعدين نحن نخرج قذف لي رقم الهاتف. تقول وأنا في البيت أحس بهذه الحاجة وهذه الجوعة، اتصلت به. تقول والله ما إن اتصلت به إلا وقعت في شباكه وسمعت كلاما لم أسمعه في حياتي، ما سمعت من زوجي، إيه نعم. تقول وخلاص انسقت وراء هذا الرجل، وأنا لست من ممن ينساق. تقول أنا بنت من أسرة محافظة ومتدينة وعندي زوج وعندي أطفال. تقول ويوم من الأيام وراء المكالمات وراء المكالمات، تقول ما وجدت نفسي إلا وأنا بجواره في سيارته. تقول لما طالعت فيه بعد ما وعدت عند البيت، جاء وأخذني أثناء الدوام، زوجي في الدوام وبناتي أولادي في المدارس، تقول ركبت وجلست جنبه ومشت السيارة. تقول طالعت فيه، تقول ما تعودت أني أركب زي جنب رجل أجنبي. تقول وإذا بك أنني ذاهنة من النوم، كيف أركب جنب رجال أجنبي؟ تقول بدأ يمد يده علي كأنما يمد نار علي. تقول أنا قلت له إيش تبغى الحين، فين تروح؟ قال نروح البيت. قالت لا ما تروح البيت، البيت ما يصلح اليوم. قال ليش؟ قالت أنا علي الدورة. تقول الله هداني وقلت ذا الكلمة. تقول فغضب وزمجر وسخط، طيب وليش تجين وانت عليك وليه؟ تقول قالت خلاص كلها يومين بس، يعني ما في مشكلة، اي نعم رجعني ويومين إن شاء الله وأطهر ونفس إن شاء الله أجيك. تقول إن الله يسلمني منه وإنه يرجعني إلى البيت، اي نعم. وأنا الآن أعض أصابع الندم وقد قطعت علاقتي به ومكالماته، اي نعم. وأقول لك يا شيخ إن السبب الذي أوقعني في هذه الكارثة هو زوجي، إذ لم أجد منه كلمة طيبة. طبعا لم أبرر لها هذا الكلام، قلت إذا أخطأ زوجك فلا يجوز أن تخطئين، أخطأ زوجك بقتل هذه العاطفة النفسية فيك، وأنت أخطأتي خطأ مركبا بخيانته والخروج من بيتك وركوبك مع رجل أجنبي، كل هذا حرام ولا يجوز في دين الله عز وجل. لكنه ضمن الأسباب الواردة في شيوع ظاهرة الانحراف العاطفي. من الأسباب تعدد وسائل الاتصال وخاصة الجوال، يعني كان الإنسان ما يستطيع يتصل بأي امرأة أبدا، لكن الآن خلاص أصبح الاتصال بالمرأة وأصبح اتصال المرأة بالرجل أسهل مما يتصور الإنسان. وقد تخدع المرأة ببعض العبارات التي تصدر من بعض الرجال حينما يوهمونها ويمنون بأن هذا الاتصال سببه الرغبة في الزواج. طبعا ما في بنت تريد أن تقيم علاقة وهي طيبة وفيها دين مع رجل، لكن تخدع وتختطف ويغرر بها من خلال إن والله أنا أبحث عن زوجة وأنا ذكرتي لي أنك طيبة وأنا يعني اتصلت بك من أجل هذا الغرض، كيفي أنا ملتزم أنا متدين أنا ما أبغى الحرام أنا. البنت طبعا لما تسمع هذا الكلام تنخدع، وهذا الخبيث الذي يفعل مثل هذا الكلام الغرض منه هو افتراس هذه البنت. مثل الذئب إذا أراد يفترس الشاة ما يكشر لأنيابه والريه، لا يتمرغ لها كذا لين يتمكن منها ثم يفترسها. وكذلك الذئاب البشرية التي تفترس عفة النساء ثم يتخلون عنها لتعاني هي من آلام إشكالياتها وهو ينفض يده عنها، والمجتمع لا يرحم، المجتمع يضغط على المرأة ويحملها المسؤولية والرجل ولا شيء. ولهذا ننبه على البنات بأن ينتبهوا لمثل هذه المغالطات وهذه الأفكار حتى لا يكون ضحية لمثل هذا. وفي حياتي من المعلومات والقصص الكثير التي وصلت إلي بحكم قربي من الناس وسهولة اتصالهم بي، وأذكر قصة أذكرها لكم الآن. طبعا أنا أدرس الثقافة الإسلامية في قسم الطالبات في جامعة أم القرى، ويحصل أن تصل لي مثل هذه المشاكل والحمد لله أعمل على حلها. هذه بنت تدرس في الجامعة، تخرجت من مدارس تحفيظ القرآن الكريم، حفظت القرآن كاملا. طبعا لها زميلة في الجامعة، وكانت زميلتها تنقل أخبارها لأخيها، وهذا من الأخطاء، لا تنقلين أخبار أي بنت لأخيك حتى تعلق قلب الأخ دائما تذكر زميلتها، زميلتي حلوة، زميلتي جميلة، زميلتي ذكية، زميلتي أخلاق، حتى أحبها بالوصف. وتسلط على الجوال، جوال زميلتها، بعد ما عرف الاسم وأخذ الرقم وبدأ يتصل على البنت. وكانت هذه البنت محافظة، لا ترد على أي رقم إلا إذا عرفته. طبعا تدخل الأرقام التي تهمها في ذاكرة الجوال، وإذا جت اتصال تشوف منه هذا الاسم، هذا هل هو موجود عندي وأعرفه، ترد. ما تعرفه تطنش تخلي، وهذا هو المنطق وهذا صح. لكن هذا يدق 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 أيام، وكثرة الدق تفك اللحام. لما شافت يكثر الاتصال دفعها هذا الإلحاح إلى أن ترد. قالت من؟ قال أنا إنسان أبحث عن زوجة، وذكرت لي بدينك وحفظك للقرآن. أي نعم، فأحببت أني أتفهم معك الموضوع. قالت تقدم لأهلي. أي نعم. قال أنا عارف أن البيوت تؤتى من أبوابها، وبأتقدم لأهلك، لكن قبل التقدم أريد يعني شوية مفاهمات بسيطة عشان أشوف أنت تناسبيني بالتلفون ولا فيه شيء، يعني أفتها بأن ما فيه شيء. قال الشريعة أباحت لنا أن ننظر بعضنا إلى بعض فضلا عن الكلام. فوقعت المسكينة في هذا وبدأت تتكلم، وتكلمت معه ومعه، صارت هي اللي تتصل به، ما عاد هو اللي يتصل، إلى أن وقعت في شباكه. ويوما من الأيام قالت تقدم، عجل خلاص أنا ما عاد أبغى لنت. قال لها بس أنا أرتب أموري، وأنا انتهيت من الفلة وأثثها الآن، وهو سربوت ما عنده لا فلة ولا أثاث ولا عنده شيء، داشر ما عنده شيء، لكن يضحك عليها ويضحك على غيرها. وما هي الوحيدة، ترى الشباب هؤلاء تجدين يكلم واحدة ويكلم 20 بنت، ما شغلته إلا الكلام، وتخدع البنت تظن أنها هي الوحيدة في حياته. هذه المسكينة بعد أن أشغلها واستولى على جميع عواطفها، قال لها يوم الأيام، قال إيش رايك أمر تروحين معي، بلاش تركبين في الأتوبيس، تروحين معي نمر على الفلة حقتنا تشوفينها، فلة العمر اللي بتكون بعد الزواج، وتشوفين السيارة حقتي، سيارة شبيه واقف في الجراج، سيارة BMW، يعني يقول حوت، وهو ما عنده إلا كرسيدة موديل 78، ما عاد لها قطع غيار، لكن يبغى يخدعها. فقالت له طيب، قال شوفي أنا ما باجي ما باجيك، باخذك السيارة حقتي حقت الشغل، عندي سيارة للشغل. اي نعم، وإذا جلت بيس يمشي لا تركبين، تأخري، وبعدين إذا جد تركبين اركبي وراء، لأنه حرام تركبين قدام عندي. اي نعم. قالت إيش هذا المطوع، إيش هذا المتدين. اي نعم. قال حرام، حتى وانت وراء تري حرام، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، لكن نستغفر الله ونتوب إلى الله، وما دام الأمر يعني الهدف شريف والغرض مشروع إن شاء الله ما علينا شيء. جت مسكينة وركبت وراء، ومر بها على فلة قد رتبها، قال هذه الفلة حقتي، وشوف السيارة ذيك في الجراج شوفها حقتي. وبعدين وهو راجع بغي يوديها لأهلها، قال إيش رايك تبغين نمر على المكتب حقي، أنا رجل أعمال نشرب فيه كابتشينو ولا نسكافي ولا شيء. قالت يلا. أثاره كان معد شقة لافتراسها وافتراس أمثالها هو ومجموعة من زبانيته، راح وداها الشقة. طبعا لما دخلت خلا بها الرجل، اعتدى على عفتها وانتهى منها، ثم أعادها إلى بيتها وانقطعت علاقته بها، وصارت تتصل ولا يرد. مرت عليها أيام وجاءت موعد الدورة ولم تأتها الدورة، حملت من الزنا. أدركت والدتها عليها علامات وتأثرات غير طبيعية، البنت كثيرة التفكير، منزوية دائما، تلاحظ عليها أن ما هي الأولى، فاتحتها، يا بنتي إيش فيك، أنت ما أنت طبيعية، أنت تفكرين كثيرا، ليش أنت دائما تجلسين لوحدك. إيه نعم. قالت ولا شيء أمي، بس أنا مهمومة وعندي دروس وعندي. والمهم هي أحرقت الرجل بالرسائل وبالاتصالات وهو لا يرد. أخيرا اتصلت من جوال صاحبتها عليه فرد، فلما رد عليها قالت له اتق الله، أنا الآن اسرع تقدم، أنا حملت الآن، استرني واستر نفسك، خلاص بنفضح الآن، أهلي بيقتلوني. قال إيش تبغين؟ قالت تقدم، أنت وعدتني بالزواج، الآن أنا حامل منك. قالوا ما يدريني إن هذا مني، تبغيني أتزوج بزانية، أصلك ما جيتي معي إلا جيتي مع عشرات غيري. لا تكلميني مرة ثانية. ثم قفل الجوال وتركها تعاني من آلامها وتخلى عنها. هذه حادثة ويمكن مثلها العشرات بل المئات من هذه الأحداث. هنا أجل نقول للبنت انتبهي لنفسك. العرض مثل التاج على الرأس، وهذا التاج أقل شيء يكسره وأقل شيء يلوثه، بل ما يلوثه الوحدة يلوث الأسرة كلها. لو في بنت تتكلم في أسرة تتكلم بالتليفون مع شباب خلاص، لو الأسرة كلها فاضلة تطلع ريحة بطالة. وإذا جاء واحد يتزوج قال لا البيت خربان، البنات يكلمون بالتليفونات، فتتسبب البنت في حرمان نفسها وتلويث سمعتها، وأيضا تشويه وتلويث سمعة أسرتها وأمها وأبوها بالكامل. لذا مسؤوليتك أيها الفتاة كبيرة جدا في حماية نفسك وأسرتك، والحذر من الجوال. هذا الجوال هو يعني في منزلة القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تفجر حياتك في أي لحظة. لا مانع من استخدامه، لكن مع الحذر من مآسيه، بحيث تدخل البنت الأرقام التي تهمها، وإذا جاءتها أرقام لا تعرفها لا ترد، لأن معنى الرد يعني فتح الباب. أنت الآن في شقتك، لو دق عليك واحد هل تفتحين الباب طوالي ولا أول تقولين من؟ إذا عرفتي فتحت الباب، إذا ما عرفتي ما تفتحين الباب. كذلك الجوال، الجوال طالعي هذه من؟ عرفتي افتح الخط، ما عرفتي ما تفتحين الخط، لأن معنى فتح الخط معناته الإذن بالدخول. والرجل من يوم يسمع أن هذا الجوال، أحيانا بعض الرجال الخبثاء يتصلون اتصالا عشوائيا على أرقام كذا عشوائية وجالس في البيت ما عنده حد، فإذا سمع صوت امرأة بدأ يرد يرد ويرد ويرد إلين يوقع المرأة في شباكه. هذه من الأسباب التي أدت إلى حصول مثل هذه الانحرافات. وكم من الويلات التي والله نعرفها. وأذكر لكم قصة ثانية تخبرني بها صاحبتها. تقول تعمل مدرسة متخرجة من كلية الشريعة متزوجة وزوجها مدرس ولها ولدان وبنتان، تعيش حياة مستقرة ومطمئنة في غاية الراحة، تحب زوجها وعلاقتها به علاقة حميمة وليس عندها أي إشكالية أسرية. تقول يوما من الأيام زارتها إحدى جيرانها، تقول وأثناء وجودها جنبي تكلم بالتليفون تكلم، فقلت لها إيه من تكلمين الكلام هذا، أنت تكلمين زوجك؟ قالت لا مو زوجي. أجل من تكلمين؟ قالت أكلم صاحبي. قالت كيف تكلمين صاحبك؟ قالت دردشة كلام بس. تبغين تجربين؟ تقول أخذني الفضول وجربت، أعطتني رقم واحد وقعدت أتكلم معه ودردش، واستمرت الدردشة. زوجي تقول يعمل مدرس، يجي في الظهر يتغدى وينام إلى العصر، بعد العصر يخرج من المسجد يجد شنطة الشاهي والقهوة يأخذها جاهزة ويروح المعرض، معرض السيارات، يبيع ويشتري في السيارات، ما يجي إلا بعد العشاء. هذا برنامج اليومي منذ عرفته. تقول وأنا بعد العصر أجلس أكلم إلى العشاء. تقول يوم من الأيام ضغط علي هذا الرجل الذي يكلمني وقال لا بد أن أراك. إيش 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 الفائدة من كثرة المكالمات بالفاضي؟ أبغى أشوفك تشوفيني هنا، وإلا ترى كل كلامك مسجل، وإذا بقت سجل جميع مكالماتها عليها. قال إما توافقين ولا أرسل التسجيل هذا لزوجك. تقول مسكينة، تقول أنا ما قدرت، وعدتها قلت خلاص تجيني الساعة 4 أو 5 عصرا في الوقت اللي تقول زوجي ما هو موجود، على أساس تقول أشوفك، لكن شوف ترى ماني من أهل الحرام ولا شيء. قال لا أنا ما أبغى شيء، بس أبغى أشوفك ندردش ونشرب فنجان شاي، إيش بالتليفون؟ لا متى بالتليفون؟ تقول وجاء الرجل في الموعد المحدد الساعة 5 عصرا، واتصل بي من عند الباب. طبعا أنا تلبست وتهيأت وتعطرت عشان أشوف الرجال. تقول يوم أنا على الباب أخرج إلا وزوجي جاي. تقول والله ما عرفت في يوم من الأيام أنه جاء في هذا الوقت إلا ذاك اليوم، ما أدري إيش جابه، كأنه جاء يأخذ حاجة من البيت أو شيء. تقول لما جاء وقف السيارة، هذاك فاتح باب السيارة، هذاك اللي زميلة اللي بينتظرها فاتح باب السيارة. وتقول وهو نزل من سيارته وجل باب إلا وأنا أقابله خارجه. تقول شافني عرفني، فلانة وين رايحة؟ تقول رجعت وصدمت وذهلت. طبعا هذاك لما شاف الرجال دخل صك بابه وشرد، قال لها من هو الرجال ذا اللي ينتظرك؟ وين تبغين تروحين ولابسه ما شاء الله ومتعطره، فين رايحه؟ تقول انا طحت على اقدامه واتوسل اليه واقول والله ما خنتك، والله ما عرفت هذا الشيء، لكن غلطه، لكن ما صار شيء، الله حماك، والله ما اعرف. ولا تقول توسلت توسلت توسلت، قال طيب طيب معلش ادخلي. هيا دخلها البيت وقال اعطيني الموضوع كامل لا تخفين علي شيء، فاعطته الحقيقه كامله وسجل هذا في شريط. لما غلقت قال لا يلا تفضلي. فين؟ قال الى اهلك. قالت ليه؟ خلاص انا ما سويت شيء. قال لا سويتي شيء، يلا الى اهلك وبملابسك، والله ما تتركين ولا تسخين ولا شيء، اللي ملابسك هذه اللي أردتي تخرجين فيها امشي. هنا طيب اولادي؟ اولادها كانت خلتهم مع الخادمه. قال لا قد خليتيهم اولادك، خليهم انا هم اولادي ما هم اولادك. اتصل بوالدها وباخوانها اثنين وقال ابغاكم الان في البيت، انا جايكم في امر مهم، وركبها وراه في السياره ومشى. ولما دخل قال على كل إن انا جيتكم وحصل عندي في البيت اشكاليه وابغاكم تسمعونها، وشغل الشريط لهم كلامها كامل بالاعتراف هنا. والان يقول هذه بضاعتكم ردت اليكم، والله لاني بقتلها ولا يمكن استمر معها في حياه زوجيه، لان من خانني هنا بيخونني في الثانيه، وهذه ورقه طلاقها بالثلاث. اينا ومع السلامه. خرج. طبعا قد يكون اخطا في العقوبه او اخطا اهلها، لكن بتشوفون النتيجه. طبعا ما نقدر نتحكم في الناس. طبعا اخوانها من اشد الناس غيره، قاموا دخلوها في غرفه بحمام اينا، وجابوا عصايين خيزران اينا، وتقول فسخوا ثيابي، هي تعلمني بنفسها، تقول واقاموا علي ما هو حد شرعي 100 حد، تقول والله ما تركوا صنتي من جسمي إلا أنجحوه بالضرب. نعم. ثم بعدين في اليوم الثاني ذهب أبي إلى إدارة التعليم وقدم استقالتي من الوظيفة، وركبوا قفل على الباب، باب الغرفة، بقيت داخل مسجونة في الغرفة، شالوا مني الجوال، شالوا التليفون، حرمت من كل شيء. فتحوا فتحة في أسفل الباب يقدمون لي الطعام والشراب كالسجينة. تقول أمي وهي من أحن الناس، أمي تقول ما في مثلها أم، لكن بعد القضية ذي تغيرت علي وتنكرت، تقول والله أنني أبكي من تحت الباب وأنا أسمع أمي في السيب جنبي وأتوسل لها أني أسمع منها كلمة، تقول والله ما ترد علي بكلمة واحدة. تقول والآن لي 4 أشهر فقدت زوجي وفقدت أولادي وفقدت وظيفتي وفقدت أبي وفقدت أمي وفقدت كل شيء في الحياة، لكن خايفة من شيء آخر، أن أفقد رضا ربي يوم القيامة، فهل لي توبة؟ قلت كيف اتصلتي بي؟ قالت الخادمة تسمع بكائي بالليل والنهار، أعطتني التليفون عشان أتصل فيك، ورجعت لها التليفون. فقلت لها لا شك أنت أخطأتي، ولكنها غلطة العمر، أحيانا يخطئ الواحد خطأ بسيط لكن يسبب له كارثة مثل هذا الكارثة. لو كانت تدري انها بيصير لها المصايب هذه هل كانت تتكلم بالتليفون؟ ولهذا انتبهوا يا بناتي، لابد انك تنتبهين وتتوقعين اسوأ الاحتمالات من جراء العلاقات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قلت لها بالنسبة لك انت فعلا فقدت كل شيء، لكن لن تفقدين املك في الله، فان رحمة الله واسعة، والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، توبي إلى الله. قالت والله ما معي خيار الآن إلا التوبة يا شيخ. تقول أنا طول الليل أقرأ القرآن وأصلي وأكثر وقتي صيام، لعل الله أن يقيل عذرتي. قلت وثقي بأنك إذا صدقت في توبتك وصحت منك التوبة فإن الله عز وجل سيصحح جميع أمورك، لكن قد تطول المدة بناء على قسوة الكارثة التي وقعت فيها. هذه أمثلة وغيرها كثير وقعت بأسباب الجوال. الجوال انتبهي منه. الآن رسائل ترسل بالجوال والله مع بعضهم كأنها ترسل لزوجها وترسل لزميلتها، كيف الرسائل الغرامية هذه؟ ما يجوز. الصور الآن ترسل الصور، لا ترسلين صورتك، ربما تقع في يد رجال ويمارس بعدين عليك ضغط فاتق الله أيها المرأة في نفسك وفي بيتك وفي زوجك وفي دينك وفي علاقتك بربك، تسلمين من هذه الانحرافات. هذه بعض أسباب الانحراف العاطفي التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المرأة المسلمة منها وأن يحفظها من كل سوء ومن كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.